بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعن المحقق النائين قدس سره أنه يرى في مسألة التداخل أو عدم التداخل بين المسببات، وذلك فيما إذا تم الدليل على سببية موضوع ما لحكمه وسببية موضوع ما لحكم آخر، وكان بين متعلق الحكمين المفروضين عموم من وجه، بمعنى أنه توجد بعض المصاديق الخارجية تندرج تحت عنوان المتعلق في الحكم الأول، وأيضا تندرج في نفس الوقت تحت عنوان المتعلق في الحكم الثاني، من قبيل أن يرد أكرم عالما أو أكرم كل عالم، وأكرم هاشميا أو أكرم كل هاشمي، فالعالم الهاشمي الذي ينطبق عليه العنوانان إذا أكرمه المكلف هل يكون قد حصل وامتثل كلا من الحكمين أو أنه لم يمتثل إلا حكما واحدا؟ هذه المسألة صارت موردا للبحث. أشرنا فيما سبق إلى الرؤية التي تتبنى أنه في مثله يكتفى من المكلف في كل الحالات بامتثال واحد، ممكن أن يقتصر في مقام الامتثال على إكرام عالم هاشمي، ولكن توجد رؤية ترى التفصيل عن المحقق النائيني قدس السره أنه يقول بالتفصيل. الآن يتضح إن شاء الله شنو هو قوله بالتفصيل، أنه كان يرى أن الشرط إن كان الشرط متعلقا بصرف الوجود فيهما أو صرف الوجود والطبيعة السارية يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد لهما، وأما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين فلا. قبل أن نستغرق في البحث فقط نستذكر بوضوح هذين الاصطلاحين، اصطلاح صرف الطبيعة أو فقل صرف الوجود، واصطلاح الطبيعة السارية، هو أمر متقدم عندكم لكن استذكاره يكون مفيد جدا. صرف الطبيعة يعني أن يكون أو صرف وجود الطبيعة أن يكون متعلق الحكم العنوان، هو نفس هذه الطبيعة التي يقع عليها الحكم، يجب أن تكون مثلا هي واجبة أو تكون هي محرمة من دون نظر إلى أفرادها، فإذا صار نظر إلى أفرادها هذا نسميه الطبيعة السارية. فالصيد الطبيعة بلحاظ انطباقها على أفرادها، وإذا كانت الطبيعة واجبة ما هو معنى وجوبها؟ ما هو مقتضى وجوبها؟ مقتضى وجوبها أنه يمكن للمكلف بل يلزم على المكلف أن يحققها. شلون يحققها خارجه؟ حققها بوجود واحد من أفرادها. لماذا؟ لأنه هذا الوجود الواحد من أفراده هو راح يحقق الطبيعة خارجه، فهو ما مقصود من الطبيعة كل أفرادها، وإنما مقصود أصل وجودها. من يصير المقصود أصل وجودها؟ الوجود، وجود الكل الطبيعي، كما هذا من الواضحات عند أهل العلم. وجود الكل الطبيعي يتحقق بوجود واحد من أفراده، وهذا يكفي في تحقيق، صحيح لو لا؟ فهنا المرزى رحمه الله من يريد يميز بين الطبيعة بمعنى صرف الوجود في الطبيعة والطبيعة السارية، هو يريد يركز على هذا الأمر، وهو أن هذا صرف الوجود في الطبيعة ما منظور شرعا إلى أفراده بحيث هو الحكم يشمل الأفراد، وإنما الطبيعة. فمن يقول طبيعة يعني ما يعني هي كيف ما تحققت بعد ما عنده مشكلة، بينما إذا صار منظور شرعا الأفراد معناه هذا الفرد هو الشارع يريده، فإذا هو يريده شلون يحقق شيء آخر. المهم سنقرأ عبارته، المهم أصل الاصطلاح أرجو أن يكون يعني حاضرا بجهاته الدقيقة، سهو إجمالا حاضر إن شاء الله عند الجميع. فهو يرى يمكن القول بكفاية الامتثال الواحد متى؟ إذا كان كلاهما بنحو صرف الوجود، أو كان أحدهما بنحو صرف الوجود. وأما إذا كان متعلقا بالطبيعتين الساريتين، يعني كان عندنا حكمان يتعلقان بالطبيعتين الساريتين، فلا، يعني لا يكفي الواحد. مثلا إذا قيل إن جاءك زيد فأكرم عالما، مجيء زيد سبب لوجوب إكرام العالم، بنحو صرف الوجود. وإن جاءك، من قال أكرم عالما كان الماضي من صرف الوجود، وإن جاءك زيد فأكرم الهاشمي، بنحو السارية، القضية السارية في أفرادها، يعني صارت ملاحظة من الشرع للأفراد. أو أكرم هاشمية بنحو صرف الوجود، فيعني إما كلاهما بنحو صرف الوجود أو إحداهما بنحو صرف الوجود والأخرى بنحو السارية. يقول
وزيد هو نفس العالم هو نفس
الهاشمي، زيد لا لا لا، مثال كلش مثال جاف ومعرض، بس هو شنو اللي يبين به القاعدة، ولا شنو ربط بين مجيء زيد وإكرام العالم، بس هو مثال يريد يقرب به المطلب بعد بغض النظر عن أي جوانب عرفية ومناسبات بين الحكم والموضوع. نعم. فيمكن أن يقال أنه يكفي إكرام واحد عن الإكرامين، وأما إذا قيل إن جاءك زيد فأكرم الهاشم، وإن جاءك زيد فأكرم العالم، فلا. لماذا؟ لأنه إذا فرضنا أنه كلاهما بنحو السارية، إذا صار بنحو السارية في الأفراد بعد ما ممكن أن نقبل هذا،
لأن الاكتفاء واحد.
أحسنت، لا اكتفاء. نعم، صارت نقطة الافتراق بين المرزى النعيني وبين مثل السيد الخوي رحمه الله، رحمة الله عليهما معا، اللي احنا اخذنا كلامه هو والسيد الاستاذ السيد القمي واخرون كثر يبنون على ماذا؟ على ان الحكم في حقيقته يمكن الاكتفاء في مقام الامتثال في حالة عامة من وجه بالاتيان بمصداق الله، يعني اللي هم بانين على التداخل في المسببات في العامين من وجه. هنا راح يختلف المرزى معهما، والدليل عليه هو أن الحكم في صرف الوجود يكون على الطبيعة ولا يسري إلى الأفراد، ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا. يعني هو من يطلب الطبيعة الشرع هو لاحظ الأفراد لو العقل أجاز لك أن تطبق هذا المطلوب شرعا وهو الطبيعة على أي فرد من الأفراد؟ يقول لا، الشرع ما لاحظ الأفراد، الشرع لاحظ ماذا؟ الطبيعة. يبقى أنت قطعا الطبيعة كيف تتحقق غير من خلال فرد؟ كيف تحقق الفرد؟ يقول تحقق الفرد من خلال ما يرى العقل لك من أنك مخير في أن تطبق هذه الطبيعة على أي فرد شئت من أفرادها، يصير عندك تخيل عقلي. ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا، فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد. بينما إذا صار التخيير شرعي، يعني الشارع هو لاحظ الفرد، فراح يصير هذا الفرد هو مطلوب من حيث السبب الشرعي له. إذا مطلوب من حيث السبب الشرعي له، على أي أساس أنه نكتفي به في مقام الامتثال عن فرد آخر هو أيضا مطلوب؟ هذا ما راح يصير مجال لهذا، واضح إن شاء الله. ولذا يكون التخيير بين الأفراد عقليا لا شرعيا، فلا يجتمع الحكمان على فرد واحد في صرفي الوجود، ويكون الحكم على الفرد والطبيعة في صورة كون أحدهما بنحو السارية للأفراد، يعني وموطن الطبيعة غير موطن الفرد. فالحكم من يصير واحد بنحو السارية للأفراد، واحد بنحو صرف الوجود. فالحكم اللي هو بنحو السارية للأفراد يوصل للأفراد، بنحو صرف الوجود يبقى عند الطبيعة. فأنت من حقك أن تطبقه في مقام ما خيرك العقل في تطبيقه، أن تطبقه على أي فرد من الأفراد التي من حقك أن تطبقه عليها هو ماذا؟ هو هذا المورد الذي صار متعلقا للتكليف الثاني. بعد ما راح يجتمع عن الحكمة، لأنه الحكم الأول فرض أنه في سقف الطبيعة بنحو صرف الوجود، ما نزل للفرد، فماكو مانع. ذاك موضع الطبيعة، هذا موضع الفرد الخارجي. في مقام تحصيل الطبيعة يمكن أن تأتي بهذا الفرد الخارجي، ما عندك مشكلة. أما إذا لا، الحال اختلف، صار كل من الحكمين مأخوذا بنحو الطبيعة السارية، راح يصير الفرد هو مطلوب، يصير الفرد مطلوب، يعني لابد من الاتيان به. فهل يعقل أنه الفرد نفسه يصير مطلوب بالطلب الثاني، وأنه هذا الطلب الثاني يجتمع مع هذا الطلب الأول في نفس هذا الفرد؟ يقول هذا ما ممكن. وأما في الطبيعتين الساريتين فالحكم يكون على الفرد، ولذا يكون التخيير شرعيا. فإذا صار التخيير شرعي، بعد هنا المفروض يصير واضح عندنا إن شاء الله. إذا صار التخيير شرعي يعني ماذا؟ يعني أنه الحكم الشارع حكم على هذا المتعلق الخارجي بحكمين. يقول أيها الشارع، أنت تعرف ما عندك من أحكام، إذا وجدت عندك ملاكين خب خلي لهذا الفرد حكم واحد مؤكد، أما عشان عندك حكمين شو المعنى؟ أنت إذا وجدت أن الصلاة في المسجد جماعة هي فيها حكم خاص، أنت شو نقول؟ الصلاة في المسجد جماعة مستحبة استحباب مؤكد، لا بأس، مو غريب هذا على الشرع، يصير عدة عناوين، فماذا؟ فالشرع يعني طالبنا بشيء من هذا القبيل. أما أنه يبقى الحكم على رسله، هو مأخوذ بهذا العنوان، والعنوان ما مقصود من عند الطبيعة نفسها، وإنما المقصود من عند الشرع، مو عقلا، المقصود من عند الشرع ماذا؟ الطبيعة السارية، يعني الحكم رح ينال الفرد. إذا نال الفرد، هذا الفرد صار متعلق للحكم، فشلون يصير بحكم ثاني؟ واضح إن شاء الله. واعترض عليه المرزا هاشم الآملي قدس سره في مطارح الأنظار. لا ذاك يمكن اسمه مختلف. أولا اعترض عليه باعتراضين والعبارة موجزة جداً، سنقراها حتى احنا ضروري نستأنس بكلمات الأعلى. أولا أن الحكم على الطبيعة أيضا, يعني إذا صار على الطبيعة بن عاصر في الوجود, أيضا يكون بلحاظ الوجود في الخارج. ما الطبيعة من حيث هي لا حكم لها, والتخيير مطلقا شرعي. غاية الأمر بعد ما تخيير عقلي في نظر المرزا هاشم الآمل رحمه الله, غاية الأمر التطبيق على الفرد في الصرف في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود يكون على نحو الفرد التبادلي, مو أنه المراد كل الأفراد, على نحو الفرد التبادلي. ولكن هو الشرع خيرك, كأن الشرع لسان حاله يقول إما أن تفعل هذا الفرد أو تفعل ذلك الفرد أو تفعل ذلك الفرد, يعني الشرع هو ينال الأفراد, مو الشرع يتحدث عن الطبيعة والعقل يكمل الموضوع يقول أنت من حقك أن تطبق على الأفراد. فإذا صار نقطة الاختلاف في تحليل الحكم المأخوذ بنحو القضية بنحو صرف الوجود, صرف وجود الطبيعة, صار الاختلاف وين؟ في أنه المحقق النائي يرى أنه في هذه الحالة تخير عقلي, المرزا هاشم العامري يرى أن التخير شرعي بإصرار بغرس قاطع يقول شرعي صحيح. غاية الأمر التطبيق على الفرد في الصرف يكون على نحو الفرد التبادلي, وفي الساري على نحو الشمول لجميع الأفراد. هذه العبارة موجزة جدا, مو واضحة, كأن بها إطلاق دعاوى. نحتاج أنه ماذا؟ نفتح بعض قلاسنا. ومراده ظاهرا هو أنه لا يعقل كون الطبيعة بما هي طبيعة متعلقا للحكم. متصبح أن تكون هي متعلقة للحكم, فإن ما تترتب عليه الآثار ويكون موضوعا للحسن والقبح. نحن عرفنا أن الحكم الشرعي ماذا هو؟ الشارع يوجب ما هو حسن, يحرم ما هو قبيح. فإن ما تترتب عليه الآثار ويكون موضوعا للحسن والقبح ومحلا للملاكات ليس هو الطبيعة بما هي بلها إشكال, بل بما هي موجودة خارجه. ولا مجرد الطبيعة هي بحد نفسها هي ترتب عليها ملاكات, توجد بالخارج ترتب الملاكات, صحيح لو لا؟ فهذا الشرح علم العبارة يقول أن الطبيعة الحكم على الطبيعة أيضا يكون بلحاظ الوجود في الخارج. هاي صارت كأنه دعوة في مقابل دعوة النائم, احنا حاولنا نقربها, واضح ان شاء الله؟ نعم تختلف الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود عن الطبيعة السارية من جهتين. هذا ايضا هو مأخوذ من كلام من واحد ينقب الكلام يحصل هاتين الجهتين. اولاهما أن المطلوب في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود, مو الوجوب, الوجود هو أول أفرادها الذي يحقق وجودها في الخارج, فيكون مفادها مفاد أحد أفراد الطبيعة, كأنه قال أحد أفراد الطبيعة. عندما قال مثلا أكرم العالم بنحو صرف الوجود, يعني أكرم أحد أفراد العالم, مش راح يصير النتيجة. ومثاله إن دخل الشهر فتصدق على فقير فالصدقة مأخوذة بنحو صرف الوجود, صحيح لو لا؟ هنا إذا نجي ندقق أكثر, المأخوذ منها صرف الوجود أمران, الأول الصدقة اللي هي مادة فتصدق. صدقة يمكن أن تحققها بأي نحو؟ تدرون الصدقة يمكن أن تتحقق بأنحاء عديدة. الثاني المتصدق عليه أيضا مأخوذ بنحو صرف الوجود وهو الفقير، فأنت لك أن تتصدق على أي فقير بأي نحو من التصدق، فصار مفاد أي نحو منه، أي واحد من أفراده أو فقل مفاد أحدها، مفاد أحدها. صحيح، هذا نقول مفاد أحدها. هنا الشارع ناظر إلى الأفراد أو الشارع فقط يتحدث عن ماذا؟ عن الطبيعة. يقول مو معقول يتحدث فقط عن الطبيعة، لأن هو شغله وين؟ بالوجود. إذا صار شغله بالوجود فلا بد هو ينظر للوجود. ليش تقول شغل الشارع بوجود الطبيعة الخارج؟ قل لأن هو آثاره وملاكاته وين مرتبطة؟ مرتبطة بالماهية لو مرتبطة بالوجود الخارجي للطبيعة؟ طبعا بالوجود الخارجي، فلا بد حكمه ماذا؟ إيش من الوجود الخارجي. واحد يقول عجيب، إذا قلت هيك شيء فسرت الأمور، إذن ما رح يبقى فرق بين الطبيعة المأخوذة من نحو صرف الوجود والساري. المرزا هاشم يقول لا، سيشوف الفرق. وين مهم أنه الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود منظور بها إلى الأفراد لكن بمفاد أحدها، بينما الطبيعة المأخوذة بينما المطلوب في الطبيعة السارية المطلوب هو كافة الأفراد، فيكون مفادها مفاد جميع الأفراد أو فقل كل الأفراد لا بأس. بالنتيجة كل فرد فرد هو مطلوب. ومثاله إن سألك فقير فلا ترده. إحنا نقول إن سألك فقير فلا ترده، هذا مأخوذ به يعني أحد الفقراء؟ لا لا، هو أصلا كل فقير يسألك أنت مثل ترد. ظاهر العبارة هذه، إحنا عندنا هاي مخصص إلا في المرة ذكرنا عندنا مقيد إليها مخصص أنه ثلاثة إنسان لازم يجاوب، أكثر من هذا مو لازم. هذا مطلب آخر. هذا المهم مفاد ماذا؟ مفاد أنه كل فقير يسألوك أنت لازم ما ترده. يعني ماذا؟ يعني صار عندنا طبيعة سارية بمفاد كل، وهذا كفى به فرقا بين الطبيعة السارية والطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود. فمعنى ذلك أن الأمر هو على كل حال شرعي. في السارية واضح أنه شرعي لأنه الشارع ينظر إلى كل فرد من الأفراد. في الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود المحقق النعيمي ماذا يقول؟ يقول التخير عقلي. المرزا هاشم العاملي يقول لا مو عقلي، أيضا التخير شرعي. معدنا تخيل شرعي. ليش شرعي؟ يقول هو الشارع كانه نظر إلى الوجود الخارجي وكلامه كانه مفاد أحدها. والأخرى، هاي الجهة الأولى، والأخرى أن التخيير المأخوذ، أن التخيير في الطبيعة المأخوذ بنحو صرف الوجود الذي يجعل للمكلف أن يطبق امتثاله على أحد الأفراد ليس تخييرا عقليا بل هو تخيير شرعي كما اتضح إن شاء الله، لأنه يفهم من نفس معنى طلب إيجاد الطبيعة. وطلب الإيجاد لا يكون إلا بلحاظ الشارع لوجود الطبيعة في الخارج، والوجود لا يتحقق إلا بالمصادق، فيكون المصداق ملحوظا شرعا. مو أنه المصداق هو ملحوظ من خلال العقل، فيكون المصداق ملحوظا شرعا بنحو البدل، مو ملحوظ شرعا بنحو الاستغراق، مو بمفات كل أو جميع، بمفات أحدها. وهذا معنى كون التخيير شرعيا لا عقليا. فالنتيجة ماذا؟ أنه على أي حال ماكو مجال للتفصيل. زين، فإذا ماكو مجال للتفصيل يعني قد يكون هنا المرزى لسان حاله شي يقول؟ يقول بناء على هذا الذي تقولونه يعني احنا نبني على عدم التداخل مطلقا مو على التداخل. صحيح، مفروض هكذا تكون النتيجة، نبني على عدم التداخل في المسببات طبعا، لماذا؟ لأنه بعد راح يصير الأفراد هي مورد للحكم. إذا صارت الأفراد هي مورد للحكم هم معقول أن يجتمع حكمه. لكن هو رد المرزة من يا ناحية يعني الذي عمم القضية، يعني يقول المورد اللي أنت تراه أنه هنا يمكن فيه التداخل على نظريتك هذه اللي أنت تشوف أنه ممكن التداخل، هذه لازم تبتزم بعدم التداخل مطلقا. إيش راح يصير؟ راح يصير أشبه بالنقض على كلام مو بالحل كلام. هذا ما بين السطور في المطلب حتى احنا ما كتبنا، لأنه واقع الحال المرزى يقول اذا صار في فرد واحد حكمان ما ممكن نقبل، فهو يحاول انه يتفادى هاي القضية. يقول اذا يصير الحكم بالطبيعة والحكم الثاني بالفرد احنا نقبل. المرزى هاشم الآموني وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه على كل حال الحكم سيتناول الفرد حتى في الطبيعة المأخوذة من حصر في الوجود. فإذا على كل حال يتناول الفرد، هذا شنو مقتضى بحسب مذاق المرزى؟ مقتضى أن يبني ماذا؟ على عدم التداخل مطلقا، يعني راح يصير نقض عليه. بينما هو قال بالتفصيل فيصير الكلام أشبه بالنقض، يعني كأنه هكذا لسان حال المرزى هاشم الآموني. هذا الخلاص، ما دام الضابطة للتداخل وعدمها بنظرك أيها المرزى هي هاي قضية تناول الأفراد وعدمها، فأنت لا يحق لك أن تبني على التداخل في كل الموردين. هذا يصير لسان حال الآموني في مقابل النائيني. واضح إن شاء الله. وثانيا
سيد اسمعله، وين يمكن يكون مانع يعني متأخر عن تصوير التعلق بالأكثر
بالنتيجة هو من صار مانع بعد من نقدر ناخذ. وثانيا أن الكلام يكون في أن الظاهر من كل خطاب، نقول هذا المهم في أن نقبل التداخل وعدم التداخل، أن الكلام يكون في أن الظاهر من كل خطاب هو أنه يحتاج إلى وجود على حدة. هذا المهم، ظاهر كل خطاب أنه هو يريد الوجود اللي هو مرتبط به اللي هو يحقق مطلوبه، لا أن يكون كل خطاب موجبا للوجوب فقط، وإنما الخطاب مو بس يحقق الوجوب، الخطاب يطالب بالوجود الخارجي خلافا للمشهور حيث ذهبوا إليه. فلا يكفي القول بأن الحكم في موضع يكون بنحو صرف الوجود وفي الآخر بنحو الطبيعة السارية لرفع هذا الإشكال، ولا دافع لظهور الخطاب كذلك. يعني ماذا؟ هذا إن شاء الله واضحة النقطة الثانية، من يرد لها تأمل كثير، أنه المهم أن الخطاب بظاهره يستدعي أن يكون الفرد موجودا، وجوده ناشئا من ماذا؟ من هذا الحكم. هذا هو المهم. إحنا من يصير ظاهر الدليل هذا، هذا شيء يقتضي أنه إحنا بعد ما نبني على التداخل. واضح إن شاء الله. وكأنه بلسان حال المرزى هاشم الآموني إحنا نبني على عدم التداخل في آخر كلامه، يعني نبني على عدم التداخل. وش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا ثلاث آراء، السيد الخوئي والسيد القمي اللي أخذناهم على الأقل بانين على ماذا؟ على التداخل المطلق. المرزى هاشم الآملي باني على عدم التداخل، ما المعنى يصير تداخل؟ المرزى النائيني بالحالة الوسطى التفصيل يقول هي القضية مرتبطة بكون الطبيعة سارية أو ليست سارية، المطلب طال. احنا هم شفنا من كلمات الأعلى إن شاء الله ما فيه الكفاية، خلينا نحاول أن نختم القضية ببيان المختار والإنصاف، أن هذا الذي ذكر في الأخير من الاستظهار من الخطاب، أن هذا هو المهم في المسألة، وهو أن الظاهر من كل خطاب أنه يحتاج إلى وجود على حدة، وإلا إحنا ما عندنا هواية مشكلة أنه يجتمع الحكمان في المصداق الواحد. اللي المرجع الصواب هذا لازم باطل بعد، ما ممكن يجتمع الحكمان. وإحنا شلنا في تنظير السيد الخوي والسيد القمي، شنو المانع يتأكد الحكمان؟ شنو المانع يتأكدان في هذا المصداق الخارجي؟ إيش راح يصير يعني؟ تقول لي الشارع ليش أنت ما شبعت هذا الحكم؟ قل ما أحتاج، هو هذا الاتفاق الالتقاء بينهما مو غالبي حتى أنا أحتاج أن أخذه في تشريع. أنا أشرع الحكم العام المرتبط بكل من العنوانين العامين من وجه، أشرع. إذا شرعت إيش راح يصير؟ أشرع لهم. إذا اجتمع راح يصير الإرادة والحكم مؤكد فيهم. إذا افترق كل واحد هو بحكم ملاك مستقل خاص. فإحنا بعد محذور اجتماع حكمين، هذا بعد ما يقلقنا، ما يوصلنا إلى لازم باطل، لأنه اجتماع الحكمين المتماثلين لا محذور فيه. هذه القضية وإن كان إحنا نختلف عن السيد الخوي، بس هذه العبارة وهذا التحليل والتنظير راح نستفيد من عنده في المختار. يعني هذه الجهة شوفها الصحيحة متينة، شنو المانع يجتمع حكمان؟ مو متضادان حتى ما يمكن اجتماع حكمان، متماثلان. متماثلان إذا يريد نحافظ على خصوصيتهما أيضا اجتماع الاثنين محال، ولكن إذا بنينا على التأكد أكو محالية كل محالية معنا، والتأكد وجداني. الآن أي واحد عنده تشريع هو في ما بينه وبين من يتبع تشريعاته وقراراته، من يصير تأكد يشوف ماكو مشكلة فيها، صحيح؟ فإذا الموضوع فذلكة المطلب فيه ليست من هذه الجهة. وين فذلكة المطلب؟ مفاد الدليل. مفاد الدليل نشوف الظاهر من عنده أن كل خطاب عادة يطالب بإيجاد متعلقه استنادا له بنحو الاستقلال، طبيعته هو هذا، خصوصا في الأمور العبادية الأمر واضح. ولهذا من يصير عندنا استحباب صلاة ركعتين مثلا وين؟ في ليلة القدر، كذا استحباب صلاة ركعتين في ليلة الأربعاء، هذا يعني يطلب إيجاد ركعتين، لكن يطلب إيجاد ركعتين. أنت تقول هاتان ركعتان، واحدة بيها 10 مرات الفلق، واحدة بيها 10 مرات القدر، احنا مأخذين نفس الركعتين، أقرأ 10 مرات القدر وعشر مرات الفلق وماكو مانع، ما راح يأثر. لا، هذا خلاف العرف، شئت أم أبيت هذا خلاف العرف. من يقول ركعتين يعني هن هاتان الركعتان تلبي بيهن التكليف مستقلا، مو انه هذا يكون عندك تحقق بهم تكليف اخر، مو صحيح. خلاف الوجدان، خلاف العرف بلا اشكال. والنكته فيه ماذا؟ انه هو التكليف خصوصا في الامور العباديه، هذا واضح عاده. يعني اكو هناك ظهور نوعي ان التكليف يريد ماذا؟ يريد ايجاد المتعلق ناشئا عنه مستقلا، مو يريد ايجاد المتعلق كيفما اتفق. نعم في الأمور التوصلية قد يكون المراد عرفا هو مجرد نفي عدم الطبيعة، يعني هو ما يريد أن يخلو الواقع من الطبيعة بدون أن يكون معنيا كثيرا بأن تكون الطبيعة ناشئة من التكليف نفسه. مثل ماذا؟ ومن ثم فإن أمر الشارع بالنفقة على الأقارب وإغاثة الملهوف وإن اجتمع في مصداق واحد فلا إشكال في تحقق الامتثال عادة. الشارع يقول يجب إغاثة الملهوف مثلا، فإذا شخص وصار عند لحظة معينة بحيث صار اضطرار شديد إلى شيء اللي هو هذا ينطبق على إغاثة الملهوف، يجب إغاثة الملهوف. الشارع أيضا يأمر بالإنفاق، فإذا كان هذا الشخص الذي ابتلي بهذه اللهفة الخاصة والحاجة العظيمة هو كان من الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم. فهنا صاحبنا إجا امتثل. من امتثل؟ القصدية ما مأخوذة، لأنه النفقة من الواجبات التوصلية، إغاثة الملهوف أيضا كذلك من الواجبات التوصلية حسب الله. إيش راح يصير؟ الشارع ظاهر كلام عن ما يريد يخلو الواقع بحيث يبقى ملهوف بلا أن واحد يرد له هفته، أو يصير واحد يجب الإنفاق عليه بلا أن يعطيه النفق، بلا أن يكون عنده نفق. هذا هو المهم عنده بحسب ظاهر الأدلة. فإذا هو تحقق ما ماكو مشكلة، لأن هو يريد المتعلق كيفما اتفق، مو يريد المتعلق مستقلا ناشئ من الأمر، أكو ملاك خاص بالأمر هو يريد يحققه بنحو المستقل. هذا ظهور أن المتعلق لابد أن يوجد بنحو المستقل ما موجود في التوصليات عادة، لا أقول دائما، ربما بعض الأحيان لا يصير، يصير مختلف. يعني المهر واجب، هو واضح المهر هو له خصوصية في الزواج، صحيح لو لا؟ وهذا توصلي، وفي نفس الوقت مثلا تجب النفق، فيقدر هو يجمع بين الأمرين يقول المهر والنفق يصير، يقول هو هذا مهر ونفقه يصير ولا؟ لأن واضح أن المهر منظور فيه في أدلته أن جعله هو يكون ناشئ من، هو سبب مستقل إعطاء المهر، سبب المستقل التام هو نفس الزواج وأخذه في نفس عقد الزواج. فأنا ما عندي محاذير عقلية اتعرقل أن أبني على التداخل. شنو اللي عندي؟ المهم أفرض الاستيعاب والاستظهار من أي محاذير عقلية. هنفرض نجي نشوف النصوص شنو هي ظاهرها وطبيعتها. كما هو المرزا هاشم رحمه الله أشار إلى الكبرى، لكن في مقام التطبيق ما بعد لاحظ هذه الخصوصية، كأنه هو داني على أنه على عدم التداخل. لا، بعض الأحيان ظاهر في التداخل، واضح إن شاء الله. وأما في مثل وجوب الخمس، هذه العبادات اللي قلنا الأقرب عادة، ما أقول دائما، عادة يكون فيها عدم التداخل، أصابت عدم التداخل، مثل وجوب الخمس والزكاة والكفار. فإذا شخص كان منطبق للخمس والزكاة والكفار يصير يعطي من المال ما هو يحقق كل هذه الأمور بمال واحد بعطية واحدة. لو هذا خليص عد التنظير الأصولي والدقي والفلسفي إلى السماء وينزل إلى تخوم الأرض، الظهور ما يتغير، صحيح لنا؟ كما أن القضية مالت إغاثة الملهوف والنفقة أيضا خليجي أي تنظير، حتى إذا شفنا هذا التنظير ما عجزنا عن دفعه، شو نقول؟ نقول أن الشبهة مقابل لديها، لأن النص هو هذا ظاهرة، ماذا نفعل؟ النص هذا ظاهرة، الظهور هو الحجة، واضح إن شاء الله؟ فالحاصل أن الغالب، ما أقول الأصل النوعي حتى نقول هو هذا غير يريد لقنين خاص، الغالب في العبادات أن تكون المسببات فيها بنحو عدم التداخل، وفي التوصليات الغالب أن يكون حال المسببات فيها هو التداخل، خصوصا إذا ظهر منها أن الشارع لا يريد خلو الواقع من الطبيعة من المتعلق، مو أنه يريد أن يستند هذا المتعلق إلى الحكم. هذا هو خلاصة المختار في المسألة. وحسب ظهرا لم أجد أحدا أصلا بنا على ذلك، ولكن بالنتيجة ظاهر القضية هكذا، والحمد لله رب العالمين.